وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند قول الإمام رحمه الله: باب فضل الفقر. وأورد فيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. فأورد الإمام في هذا الحديث في باب فضل الفقر. وكما ذكرت لكم سابقا أن العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان الإنسان غنيا أو فقيرا، والعبرة بعدم تعلق القلب بالدنيا. ولكن المعهود أن الدنيا كلما كثرت على الإنسان كلما اشتغل بها فأثر ذلك على آخرته. فمن هنا تحدث العلماء عن فضل الفقر، بل وهناك خلاف طويل بين العلماء في الحديث عن هذه المسألة: هل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر أم العكس؟ ومحل تحرير المسألة على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان الأقوال فيها معتبرة، أن الغني الشاكر العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى أفضل، لأن نفعه متعدي فضلا عن النفع الخاص به. لذلك اشتكى فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وبما؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ومعهم فضل أموال، يحجون ويتصدقون ويجاهدون إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرشدكم على شيء إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم؟ قالوا: بلى. فأرشدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير خلف الصلوات المكتوبات. فلما فعلوا ذلك، فعل الأغنياء كما فعلوا، فاشتكوا مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل في الجملة على أن الغني الشاكر له أعمال غير الأعمال العادية، يعني يكون النفع بها متعدي، فيكون أفضل من هذه الوجهة. لكن الواقع يدل على أن الناس ليسوا كذلك. قل من الناس من اعتبر بمسألة المال، وعلم أن الغنى ينبغي أن يستخدمه الإنسان بضوابط وألا يشغله عن الآخرة، فقل من تفرغ للآخرة مع الغنى. فمعظم الناس إذا تحصلوا على الدنيا شغلوا بها. فمن باب الواقع في حال الناس وعموم الناس وطريقة تعاطي الناس مع الغنى والفقر، دل ذلك على فضل الفقر من هذه النواحي. ولكن الغني الشاكر قد يكون أفضل من حيث الوجهة التي ذكرناها إذا تغلب على هذه الجزئية. أما إذا لم يتغلب، فعندئذ يكون الفقر في هذه الحالة أفضل شرعا من لأنه لم يشغله عن الآخرة. فخلاصة المقام كما ذكرت من حيث التأصيل أن الغني الشاكر على خلاف معتبر بين العلماء أفضل من الفقير الصابر، ولكن واقع الناس هو الذي يدفع إلى القول بفضل الفقر عموما، لأنهم ينشغلون بالغنى عن العمل للآخرة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. هذا، واختلف العلماء أيضا في الحديث المذكور، هل هو في بابه أم ليس في بابه؟ هل هذا الحديث الذي ذكره في شأن الرجل الذي مر على رسول الله وكان غنيا من أشراف الناس، والرجل الآخر الذي مر فقيرا فقال الرسول هذا خير من ملء الأرض من هذا، هل هذا يصح أن يدخل في باب فضل الفقر؟ فأشكل ذلك على بعض الناس وقالوا هذا الحديث ليس في بابه، على بعض العلماء يعني، قالوا بأن هذا ليس في بابه، لأن المفاضلة في هذا الحديث ليس بين الغنى والفقر ولكن بالتقوى، فهذا خير من ملء الأرض من هذا، ليس لأن هذا من الأغنياء وهذا من الفقراء، ولكن لأن هذا من الأتقياء وهذا ليس من ذلك، هذا مع غناه ومع كونه من أشراف الناس وحري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، مع كونه كذلك لكن ليس عنده من التقوى والإيمان والعمل الصالح ما يجعله الأفضل عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والثاني مع فقره وعدم اكتراث الناس له لكنه على تقوى، فالمحل هنا بالتقوى والتفاضل بالتقوى وليس بعموم الفقر. ولكن قد يؤول أن الإمام ذكره في هذا الباب عليه رحمة الله تعالى من باب ما ذكرته آنفا، وهو أن في الغالب من أحوال الناس أن المناصب والأموال تشغل الناس عن طاعة، عن العمل للآخرة وعن أمور التقوى، فبخلاف الآخر لم يشغله ذلك، فعندئذ يكون أفضل من هذه الوجهة إذا حقق التقوى، وكأن الفقراء أقرب إلى الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا الغنى يكون مضغي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيظن بغناء أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى. فخلاصة المقام أن هذا خير من ملء الأرض من هذا، إذا قسناه بالغنى والفقر فيقصد الغنى المضغي المبعد الإنسان، الذي يبعد الإنسان عن التقوى، أما الفقر الذي لا يشغل الإنسان اللي هو الفقر المدقع ده أيضا مذموم، أما الفقر الذي لا البسيط الذي لا يشغل الإنسان عن عمل الآخرة بأنه يكون مشغول ليل نهار بالبحث عن لقمة العيش وعن ما يسد به رمقه فينشغل، فالفقر الذي لا يصل إلى هذه الدرجة ويعان الإنسان معه على طاعة الله فيكون أفضل من هذا، والله تعالى أعلم. وعموما الأمر في هذا الحديث على الراجح والله تعالى أعلم ليس بما يتعلق في الغنى والفقر، وإنما يتعلق بالتقوى من عدمها. وهذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث النبوية التي صحح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التصورات عند الناس، ففي هناك تصورات عند الناس خاطئة، وأن العبرة في حال الناس، في تزويج البنات، في الشفاعات، في قبول الشفاعات اللي هي الوساطات أو ما شابه، بالمنصب، بالأموال إلى آخره، ولا يلتفتون إلى حال الإنسان إذا كان تقيا، فإذا كان تقيا مع الفقر لا يؤبه له، وإذا كان غنيا مع قلة التقوى يأبه الناس له. فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم وقال هذا خير من هذا، لا، لم يقل هذا خير من هذا، إنما قال هذا خير من ملء الأرض من هذا، فمن حقق تقوى الله سبحانه وتعالى خير من ملء الأرض من الذين ابتعدوا عن تقوى الله عز وجل، خير من ملء الأرض من العصاة، خير من ملء الأرض من الكفار، طويل بعلم بسيط يبدأ طريقه إلى الله سبحانه وتعالى عائدا إلى ربه عز وجل مقبلا على الله عز وجل، يجاهد نفسه في تحقيق التقوى وفي العمل بما يعرف من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي تعلم ما يستطيع أن يتعلمه خير من ملء الأرض من أهل المناصب، من أهل الأهواء، من أهل الأموال، من أهل الأهواء أو من أهل الكفر، فالميزان يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أراد المنزلة عند الله سبحانه وتعالى فعليه أن يحقق التقوى، وأن يأخذ من الدنيا القدر الذي يعينه على تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن قدر عليه الغنى فيكون شاكرا، فيكون أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن قدر عليه الفقر ففي هذه الحالة يصبر عليه ولا يجعل ذلك يصرفه عن تقوى الله ويتمسك بتقوى الله، فيكون أفضل من الغنى المطغي الذي أبعد الناس عن طاعة الله. المهم، الإنسان أيا كان حاله، أيا كان وضعه المادي، ينبغي أن ينظر أين هو من تقوى الله. هذا هو المحل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الفضل العظيم. فليحرص الإنسان على ما ينفعه وعلى ما يقربه من الآخرة، يحرص إن كان له مال أن يستخدمه فيما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي حقه، وأن يؤدي النفع المتعدي، ويصرف ها هنا وها هنا وها هنا، يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن معه مال فليحرص على تحقيق التقوى والإنابة والاستغفار والرضا عن الله سبحانه وتعالى، والعمل بما ينفعه بين يدي الله. فالتقوى هي التي تجعل العبد يكرم في الآخرة ويتحصل على الدرجات العلى. فالسعادة، كل السعادة لأهل التقى، وأهل التقى وإن توسدوا التراب والتحفوا السماء هم أسعد الناس بالدنيا وأسعد الناس بالآخرة، لما في قلوبهم من الطمأنينة التي امتدنا الله عز وجل بها عليهم بسبب تقواهم، والسكينة التي تتنزل عليهم بسبب طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، والرضا عن الله الموجود في قلوبهم لأنهم يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى، فيرضى الله عنهم ويرضيهم سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. وتجد قلب المؤمن وإن كان ليس على سعة من الدنيا منشرحا، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، منشرحا بسبب إقباله على الله سبحانه وتعالى، عنده رضا تام. المهم أنه لم يفرط فيما ينفعه بين يدي الله عز وجل، المهم أنه يفعل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، المهم أنه يتلذذ من أجل أن يفعل ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله رضي الله عنهم لما علم أن هناك صحابي بالبصرة معه حديث ليس معه معه حديث ليس معه ركب ركب اشترى جمل اشترى جمل وسافر إلى البصرة شهرا، استمع الحديث، وبعد أن انتهى من سماع الحديث رجع مرة واحدة، أظن كان ابن قيس، ذهب إليه مرة واحدة، استمع منه الحديث ورجع مرة واحدة، لم يجلس ثانية واحدة في البصرة، أنفق مال واشترى وسافر من أجل أن يأخذ شيئا ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يأخذ حديثا بعلو، يعني الحديث هو سمع عنه هو في المدينة وأخبروه به، ولكن أراد أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول الحسن رضي الله عنه، وكذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كنا نسمع بالحديث فلا تطيب أنفسنا حتى نسافر ونسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون العلو في الإسناد ويطلب السماع من الصحابي نفسه لأجل العلو في السند. لا تطيب أنفسنا حتى نسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفوسهم كانت لا تطيب إلا بفعل الأفضل والأحسن، لأنهم نظروا إلى الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذا حال المؤمن، قد يشد الرحال ويصرف المال في الحج في العمرة في ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينفق على الفقراء على المساكين يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يبذل لأجل الآخرة. الآخرة والله تستحق أن نبذل لأجلها. ومن لا يجد فيبذل من العبادة ومن التقوى ومن الإنابة ومن الأعمال الصالحة ومن التعلم ومن التعليم ليتحصل على الأجر، ومن جمع بين كل ذلك فواهًا له ثم واهًا له، هنيئًا لمن شغل نفسه بما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولنتأمل مرة أخرى الفضل الوارد في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. علينا أن نعيد الحسابات لتقدير الأشخاص. الأشخاص لا يقدرون بالكاريزما، والأشخاص لا يقدرون بالشهرة، والأشخاص لا يقدرون بالمال، والأشخاص لا يقدرون بالمناصب، وإنما يقدرون بقدر ما عندهم من العلم والتقوى والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالعالم العامل بطاعة الله، طالب العلم العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى التقي خير من ملء الأرض من هؤلاء الذين يلهث الناس وراءهم ولا ينفعونهم لا في دنيا ولا في آخرة. ثم أورد الإمام عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب حديث خباب رضي الله عنه، حين قال أبو وائل رضي الله عنه، قال أبو وائل رحمه الله، قال: عدنا أي زرنا خبابا، فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر أي ورق الشجر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هذا أيضا محمول على أن على من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجنيها، أي أينعت له الدنيا فاشتغل بها، أما من أينعت له الدنيا فسخرها لطاعة الله سبحانه فهو على المعنى السابق الذي تحدثت عنه في الغني الشاكر. لكن من انشغل بها فيكون في هذه الحالة من لم يأخذ شيئا من حظه من الدنيا التي ولم ينشغل بها عن الآخرة، في هذه الحالة يكون أفضل. وكذلك فيما يتعلق بشأن الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم أنه كما في صحيح مسلم: ما من غزية تغزو في سبيل الله عز وجل فتغنم إلا وقد تعجل ثلثي الأجر وبقي لها الثلث، فمن تعجل شيئا من الغنيمة ومن العطاء الدنيوي فقد تعجل شيئا من الدنيا وأثر على الأجر الأخروي، فيكون التفضيل من هذا. أما من لم يتحصل على هذا فأخذ أجر الآخرة كاملا بفضل الله سبحانه. ومن هنا يتبين فقه الإمام البخاري في إيراد مثل هذا الحديث في هذا الباب أيضا، على اعتبار أن من فاته شيء من الدنيا فإن أجره يكون كاملا على الله سبحانه وتعالى في الآخرة بفضل الله عز وجل. فهذه مسألة من المسائل المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نراعيها. إذن هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، معلوم حال مصعب رضي الله عنه وأرضاه، لم يأخذ من الغنائم شيئا وعوضا عن هجرته، كان صاحب الراية في غزوة أحد، كان شابا مدللا بين أبويه في مكة، لما أسلم طرده أبواه، هاجر مع النبي وكان يلبس قميصا مرقعا، ومعلوم أنه كان فتى مدلل، إذا وضع عفرا يعلى من بعيد الناس قبل أن يروه من آخر الشارع والمكان الذي هو فيه، يقولون: هنا يمر مصعب بن عمير، ذاك الفتى المدلل لطاعة الله سبحانه وتعالى، هنا يمر مصعب بن عمير، هنا يمر مصعب بن عمير. فكان مدللا إلى أبعد درجة، ولكن الإيمان غيره، فهاجر مع النبي ولبس قميصا مرقعا، فضل أن يترك الأهل والمتاع الدنيا والمال والثروة، وهذا ليس أمرا هينا والله على من اعتاد، على من اعتاد الدنيا واعتاد التنعم في الدنيا واعتاد التنعم في الدنيا، كلما ازداد الإنسان تنعما فإنه يضر بآخرته أيضا، لأنه يميل إلى الترفيه ويميل إلى الدعاء والكسل، فيضر بعمل الآخرة. وهذا أيضا وجه لتبيين وجه الفقر أيضا على الغنى من هذه الناحية، على التفصيل مع مراعاة التفصيل السابق بيانه يعني. لكن انظروا، ليس أمرا هينا، إنسان تعود على أن يكون مدللا، يبدل بين الثياب، يأمر فيطاع، ويلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء، فضل أن يترك كل ذلك الدلال وكل هذه الثروة لأجل أن يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد الآخرة. فسبحان الله، عجبا لحلاوة الإيمان وعجبا للإيمان، إذا خالطت بشاشته القلوب تجعل الإنسان يفعل ما لا يطيق غيره. يستطيع ما لا يستطيعه غيره بفضل الله. من ذاق لذة الإيمان، من ذاق حلاوة الإيمان، من تطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى يبذل لأجل ما لأجل الله عز وجل، ويتحمل ويصبر لأجل ما عند الله عز وجل، فيفوز بخير الدنيا وخير الآخرة. يعجب الناس من حاله، كيف يفعل هذا؟ كيف يطيق هذا؟ كيف يطيق هذا الضنك؟ كيف يطيق هذا هذه القلة مع كونه كان متنعما، لأنه رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا حال أهل الإيمان في كل زمان ومكان، حال الذين يبذلون الآن. أسأل الله أن يفرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم ما هم فيه واجعل لهم فرجا قريبا. حالهم من الرضا بفتات العيش، وحالهم من الرضا بهذا العناء الذي هم فيه. لأجل ماذا؟ لأجل أن يدافعوا عن الوطن، لأجل أن يدافعوا عن العرض، لأجل أن يدافعوا عن المقدسات، لأجل أن يتصدوا للمحتل الذي بغى. فتحملوا لأجل ذلك عن الأمة، والله عن الأمة، تحملوا لأجل ذلك الصعاب، وتحملوا لأجل ذلك قلة الزاد، قلة الطعام، قلة الماء، الأوت والقتل وفقد الأحبة، وكل ذلك لأجل أنه يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فمن أخلص في هذه الأعمال وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى يتحصل على إحدى الحسنيين، إما النصر في الدنيا وإما الأجر في الآخرة، وإما الأجر في الآخرة. وهكذا الرسول قال في جعفر لما مات: والله لولا أن يجدوا علي لتركت جسده تأكله الطيور. فكلما كانت الموتى بشعة، وكلما لا كانت الأشلاء كثيرة ولا يستطيع جمعها، كلما كان الأجر أعظم لهذا المتوفى عند الله سبحانه وتعالى. ولما جاءت أم حارثة، ذاك الشاب الذي رمي بسهم غربي، يعني سهم طائش في غزوة بدر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: أخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن كانت الأخرى يا رسول الله لترين ما أفعل. ثكل على ولدها، فقال لها النبي: أوهبلت يا أم حارثة؟ إنما هي جنان، وإنه لفي الفردوس الأعلى من الجنة. فصبرت لأنها طمعت في الأجر لولدها، ولأنه يشفع لأهله أيضا. وكذلك هم صبروا لأنهم طمعوا في الأجر، يطيقون من الصبر على البلاء ومن تحمله، بل ومن التلذذ به. إي والله، إي والله، ومن التلذذ به ما لا يطيقه غيرهم، بسبب قوة الإيمان، بسبب قوة العقيدة، بسبب حب الله سبحانه وتعالى، بسبب أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، بسبب أنهم اشتروا الآخرة، وأنهم أرادوها، وأنهم باعوا الدنيا وأرادوا الآخرة وصدقوا في ذلك. من كان هذا حاله في أي مكان، في أي زمان، في أي وقت، يتحمل ما لا يتحمله غيره، ويستعذب الأذى في الله سبحانه وتعالى، ويصبر على ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينصب قدميه طوال الليل قائما يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما هو حال أهل الإيمان سلفا وخلفا، أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني بيناموا بالليل قليل. لماذا؟ ليتقربوا إلى الله عز وجل بالصلاة والعبادة والإخبات على الله، يكونون في الخدمة، يقفون بين يدي الله عز وجل، يستعذبون الوقوف، يستعذبون القيام، ويستعذبون النصب في العبادة والتعب في العبادة، لأجل الأجر الذي أعده الله لأهل القيام، لهؤلاء الذين أرادوا الله عز وجل وأخلصوا لله في العبادة. وهكذا في كل عمل، من كان هذا قلبه ينفق من الأموال ما لا يستطيع أن ينفقه غيره، ينفق من الأموال في الطاعات يعني، وفي وجوه البر والإحسان، ما لا يطيقه غيره. ولكم كما تحفظون يعني في قصة عمر وأبي بكر، فعمر لما جاد إلى أبعد ما عنده وأفضل من كل أحد، لا يستطيع أن يفعل ذلك، سيما إذا كان المال كثيرا، أنفق نصف ماله ووضعه بين يدي النبي: تركت لهم النصف الآخر. أبو بكر رضي الله عنه تفاضل بالشيء الذي وقر في القلب، فقال: تركت لهم الله ورسوله. أتى بماله كله وهو كان غنيا ثريا رضي الله عنه. فالإيمان هو الذي يدفع العبد، التربية على طاعة الله عز وجل، علو الإيمان هو الذي يدفع العبد لفعل ما لا يطيقه غيره بفضل الله سبحانه وتعالى. فكذا كان حال مصعب رضي الله عنه، وإلى أن امتن الله عز وجل عليه بالشهادة في أحد، قتل شهيدا، فنزل فيه قول الله وفي أمثاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فوالله هذا هو العطاء، وهذا هو الفوز الكبير. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات شهيدا بقوله صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء على في حواصل طير تسرح في الجنة حيث شاءت، في حين أن أرواح المؤمنين على هيئة طير تسرح في جنة، كما في الحديث الآخر. المؤمن اللي ما عليهوش تبعات، محتاج للتطهير في القبر، وهو لقي الله وقد تطهر من ذنوبه، فأداء روحه على هيئة طير تسرح في الجنة. الروح لما تسرح كده في الجنة على هيئة طير تستشعر روح الجنة، نعيم الجنة، حاسة إن في حاجة كويسة. لكن أرواح الشهداء في حواصل طير، داخل حواصل. ليه؟ إيه الفرق؟ لأن الروح لا تستطيع أن تتلذذ تلذذا حسيا مع التلذذ المعنوي إلا إذا كانت في جسد. فكأن الله عز وجل يعجل لهم التلذذ الحسي، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون، يعجل لهم التلذذ الحسي بنعيم الجنة قبل القيامة، يعجل لهم ذلك بجعل أرواحهم في حواصل طيب، يتلذذ تلذذ حسي ومعنوي، أما غيره مجرد تلذذ معنوي فقط. هذا عطاء الله عز وجل لأهل الإيمان. فهذا هذا حال مصعب رضي الله عنه. فمحل الاستشهاد أنه لم يأخذ شيئا من الدنيا، فأدى ما عليه ولم يستمتع بشيء من التمكين للإسلام ومن عز الإسلام بعد ذلك، فلم يجني شيئا من الدنيا، فكان أجره خالصا، كان أجره كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. فليحرص كل منا على أن يبذل لله، لأجل الله، لأجل الله وفقط. وكلما أخلص في عمله، وأخلص في عبادته، وأخلص في إنفاقه، وأخلص في دعوته، وأخلص في تعلمه، وأخلص في تعليمه لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يريد إلا الله وفقط، كما قال الله في سورة التوحيد العظمى، سورة الأنعام: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كلما كان هذا هو حال الإنسان، أنه لا يبتغي إلا الله وفقط، كان الأجر أعظم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا جاء شيء من الدنيا وهو لم يعني لا يتعلق نفسه به ولم يستشرف له، فهنيئا مريئا، خير دنيا وخير آخرة. أما الإشكالية أن تستشرف له للدنيا، نفسه إلى الدنيا، أو أن يصل إلى دركة سيئة، وهو أن يبتغي بعمل الآخرة الدنيا أو الأجر الدنيوي، هنا يتأثر الإنسان والعياذ بالله يقع في أمر خطير. فخلاصة المقام أن الإنسان عليه أن يخلص لله عز وجل، وأن يبذل لله، ولا يبتغي أجرا من الدنيا إلا إذا جاءه بغير استشراف نفس. فهذا ملخص فقه هذا الحديث. أختم بالحديث الأخير في الباب، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هنا رأيت أكثر أهلها الفقراء، لماذا؟ هل كل فقير؟ لا، ليس كل فقير، ولكن الذي صبر ابتغاء مرضات الله، الذي صبر على الفقر، الذي صبر على الفقر، فهكذا. فهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. وقال أكثر أهل الفقراء، أي الذين صبروا على الفقر، ولأنهم أكثر انقيادا كما أشرت من الأغنياء. يعني ليس هذا بسبب عموم الفقر، كما ذكرنا الغني الشاكر قد يكون أفضل من ناحية، لكن هي الإشكالية إذا صبر ولم يشغله ذلك عن طاعة الله، بخلاف غير الذي شغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إن معلوم كما أشرت آنفا إن في الغالب الإنسان كلما كان متقللا من الدنيا كلما كان أكثر انقيادا. ولهذا في القرآن أن الذين يكذبون الرسل دائما الملأ أصحاب الفلوس والمناصب كده متعلقين بالدنيا فما بيستجيبوش بسرعة. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا، إلى غير ذلك من النصوص. أما بالنسبة لأكثر السبب في أكثر أهل النار في النساء فبينه الرسول في حديث آخر بقوله بأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. فهذه الصفة من كثرة السب فاللعنون واللعن لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فهذا منتشر في عموم النساء. وكما قلنا ليس في جنس النساء، بعض النسوة أفضل من رجال كثر بتقواهن لله عز وجل والطاعة والعلم والأدب إلى آخره والأخلاق، لكن الحال العام اللي بتغلب عليها صفة الكثرة اللعن، وكذلك صفة كفران العشير، وهو إذا أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم أسأت إليها لم تقل رأيت خيرا قط. فهذا إذا كان هذا من طبائع النساء، فإذا تحول إلى الرجال فهو أقبح، هو قبيح، لأن المفروض أن هذا ليس من طبيعة الرجل أن يكون كذلك وأن ينشغل بأكثر من هذا. خلاصة المقام أن الإشكالية ليست في الجنس وإنما هو في الصفة، كما ذكرنا في الفقر في الصبر وفي الصبر عليه والتقوى، كذلك هنا بالنسبة للنساء بسبب كثرة اللعن وكفران العشير. فإذا تحصل هذا في نساء ورجال فيكون سبب من أسباب التعذيب، لكن الواقع أنه في النساء أكثر، فلذلك جاء الحديث بهذا المعنى. والله تعالى أعلم. معذرة يعني سريعا كده لكي ننهي الباب، ما زال في الباب يعني حديث أنس قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. الخوان اللي هو الترابيزة، يعني الحاجة اللي هو الإنسان ما بيأكلش على الأرض وإنما الشيء اللي بيرتفع علشان الإنسان ما يوطيش وهو بيأكل. فدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اختار لنفسه هذا كي لا يشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا يدل على أن الفضل يأتي من التحصل على الدنيا بالطريقة التي لا تضر بالآخرة ولا تشغل. ولذلك اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الزهد فيها مع قدرته عليها، وأتاه من الأموال ومن الغنائم لكنه اختار الزهد فيها. العبرة كما ذكرنا بالزهد في الدنيا حتى وإن كان معه المال، فاختار الرسول الزهد بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. فهنا بينت أمنا عائشة رضي الله عنها أن الحالة التي كان عليها بيت النبوة الذي كان عليها بيت النبوة هو الزهد في الدنيا، والرسول كان يأتيه المال فيتصدق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويترك ما يسد الرمق، ما يسد الرمق، إلى درجة أنه لما توفي لم يكن هناك خزين كثير يأكل ذو كبد إلا شطر الشعير فقط، فأكلت منه فكلته ففني لما طال علي. معنى هذا إيه؟ دليل على أن الإنسان إذا كال الشيء وصار يلاحظ اللي هو بيحسبها بالوحدة، اللي بيحسبها بالوحدة اللي هو بيأستك الفلوس، ده بيقعد يجيب الفلوس ويقعد يأستكها ودي كذا، باقي معايا دلوقتي مثلا عاوز يجمع مثلا 10,000 جنيه، فقعد مع كل ما تجيله فلوس جاله 1,000 جاله 2 جاله 3، هو مش فرحان، هو مخه انه يجمع ال10 وانه يأستكهم عشان يعمل أستك بال10,000 جنيه. فالفلوس اللي اقل من ديت مش حاسس بقيمتها ولا بيتمتع بيها ولا بيتنمع، عنده نهم وعنده شره لان يتحصل على ما يريد، فقاعد بيحسبها بالوحده، واللي جاي ايه واللي داخل ايه ومش هصرف هنا علشان خاطر اعين الفلوس دي هكذا. كذلك فده نوع من الكيل اللي بيحسب كل صغيره وكبيره في حياته وما بيسيبش قدر للتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يبارك له في الموجود ويجعله يفعل به ما لا يستطيع غيره أن يفعله بمثل هذا. فقد يبارك الله عز وجل في القليل، سواء كان من مال أو طعام أو غيره، عند شخص وغيره عنده أضعاف مضاعفة في ذلك، ولا يبارك له فيه. مش عايز أضرب أمثلة يعني واضحة، لكن في ناس من الناس اللي بتروح الساحل الشمالي والكلام ده، لا بركة في الأموال ولا بركة في الأولاد ولا بركة في الإنفاق، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى وانتشار المعاصي إلى آخره. ده مثال موجود في مصر وفي غيرها، في حين غيرهم بالقليل من الأموال هذه يفعلون الخير الكثير لأنفسهم ولغيرهم بعشر ما عند هؤلاء من الأموال وبأقل منه بكثير. فالشاهد أن العبرة بالبركة، العبرة بالبركة. كان لي لقاء زمان في أسباب جلب البركة، لعلنا إن شاء الله عز وجل ندخلها أيضا في أثناء شرحنا بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاصة المقام إن من أسباب جلب البركة حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. عائشة فعلت ذلك، فكان الشعير موجود، تاخد وتاكل تاخد وتاكل. بدأت لما طال عليها بدأت تقول هو قد إيه، أما أحسبه كده. لما بدأت تحسب، وهنا وكلها الله عز وجل إلى الموجود. ولذلك قال النبي لعائشة في الحديث الآخر: لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تقدر الأشياء فإن الله يوعي عليك، أي يعاملك بحسب ما تقدرين. أنت واخداها 1+1=2، طيب خلاص وكلك الله إلى ذلك، لكن واخدها بالبركة. وإن أنا أيوة أنا بقدر للدنيا وبقدر وبحسب بالأمور العامة، لكن في الجملة أنا هاخد من ده لغاية ما يخلص وخلاص، مش هحسب خدت قد إيه وباقي قد إيه. ربنا يبارك فيه يزداد بالبركة. والله والله لقد شاهدت هذا، وكل من تعامل بهذه الطريقة يجد خيرا ويجد بركة، بخلاف اللي بيحسب. حتى في أمور الحياة، حتى الشباب في أمور الزواج، اقبل على الزواج، اقبل على أن تتزوج وما تحسبهاش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف. اقبل على الزواج وما تقعدش تحسبها، بيقول لك اصل في تضخم والراتب بتاعي كذا وهعيش منه ازاي لما تتجوز. انت اصلا لما تتجوز اكيد رزقك هيزيد، لان زوجتك دي لها رزق وهي مش معاك دلوقتي، فانت رزقك على قد وضعك. لما تتزوج هيزيد رزقك حتما ولا بد، ما دام بتاخذ بالاسباب. ولما ترزق اولاد هيزيد حتما ولا بد. واقع مشاهد. هل راتب الانسان قبل ما يتزوج بعد ما تزوج، هل راتب الإنسان بعد ما خلف زي راتبه قبل ما خلف أولاد؟ أبدا والله، كل يأتي برزق، رزقهم على الله سبحانه وتعالى، رزقك أنت على الله سبحانه وتعالى. ففين اليقين؟ ما تحسبهاش بالوحدة. أنا بتعجب من إحجاج، لأن بتكلم مع شباب كتير، أنا حريص إن أنا أحس الشباب على سرعة الزواج. عندنا هنا في البخاري أدركت جدة عندها 20 سنة، جدة عندها 20 سنة، بين عبد الله بن عمرو وبين ابنه 13 سنة، على في تقدير 11 في تقدير 13 سنة. الشاهد عجل بالزواج تجد البركة، تجد السكن. مهما الإنسان رفه عن نفسه، ومهما الإنسان تمتع، ومهما الإنسان تحصل على متاع الدنيا، لن يجد السكن إلا بالزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لن تجد السكن إلا بالزواج. قاعد تحسبها في إيه؟ عجل خلاص عبال المستطاع. ولو لقيت ناس طماعة مش راضيين باليسير، ابحث عن اللي ترضى باليسير، وطالما انك صالح وانسان جد وبتاخد بالاسباب مش متواكل. فما دام انت انسان بتتوكل على الله وتاخد بالاسباب الدنيويه والاخرويه، ابذل وتقدم لامراه واثنين وثلاثه، وان شاء الله تجد التقيه اللي تقبل بك. ما تحسبهاش، ما تقولش ان انا لما اتجوز ايه اللي هيحصل لي، جايز الفلوس ما تكفيش. لا، هتكفيك وهتزيد، وربنا هيوسع عليك وهيجي لك رزقك ان شاء الله سبحانه وتعالى. فاللي بيحسب بالطريقه دي يكله الله الى تدبيره، لكن اللي بيتوكل على الله واللي هاخد بالاسباب وربنا يعيني ان شاء الله، فان شاء الله يجد العون من الله سبحانه وتعالى. فيكون المنهج ايضا كذلك في هذه الامور، اننا بناخذ بالاسباب لكن قلوبنا معلقه بالله وطلب البركه من الله، وان القليل ربنا يبارك فيه بحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. واذا كان عنده قله فلا يوعي فيوعي الله عليه، لا توعي فيوعي الله عليك، ونتركه إلى البركة من الله عز وجل. وطبعا بتأتي إذا كان الإنسان تقيا صائرا على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نقف عند باب كيف كان عيش النبي وأصحابه، اللي هو الجانب العملي فيما قلناه. احنا اتكلمنا عن المعاني المفروض نعتقدها ونعملها، طب المعاني دي طبقت قبل كده، الوجه التطبيقي فيها ايه؟ نعيش مع اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.